أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التنبيهات المرتبطة بالبحث السابق، يعني ببحث الاضطرار إلى بعض الأطراف. فرغنا عن التنبيه الأول ودخلنا في التنبيه الثاني. في التنبيه الثاني كأنه يراد أن يقال، ذكرنا هذا سابقا، كأنه يراد أن يقال بأن الترخيص في محل الكلام، يعني في الاضطرار إلى البعض الغير المعين، أن الاضطرار في محل، أن الترخيص في محل الكلام ليس ترخيصا ظاهريا، وإنما هو ترخيص واقعي. ويترتب على كون الترخيص واقعي هو المنافاة مع التكليف الموجود في الطرف الذي يختاره، على تقدير المصادفة، على تقدير أن يكون هذا الطرف الذي اختاره حراما واقعا، فالترخيص في هذا الطرف يكون منافيا للتكليف الواقعي، لأنه ترخيص واقعي فهو ينافي التكليف الواقعي. ومعنى أنه ينافي يعني يقتضي شنو؟ ارتفاع التكليف الواقعي، وهذا يؤدي بنا إلى التوسط في شنو؟ في التكليف لا في التنجيز. أما كيف يمكن إثبات أن الترخيص في محل الكلام واقعي وليس ظاهري، وأنه مثل الترخيص في المقام الأول، يعني في الاضطرار إلى أحدهما المعين؟ هذا يقول من باعتبار أنه، أن الدليل على الترخيص هو هذا، هو الحديث المعروف الذي ورد بمضمون أنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فيقال بأن هذا شيء اضطر إليه المكلف، فحينئذ فهو حلال، فهو إلا وقد أحله. هذه الحلية المستفادة من هذا الحديث الشريف هي حلية واقعية وليست حلية ظاهرية. فالترخيص الذي يثبت في محل الكلام كالترخيص الذي يثبت عند الاضطرار إلى أحدهما المعين بنفس البيان، هو ترخيص واقعي وحلية واقعية وليست حلية ظاهرية أو ترخيص ظاهري. هذه الحلية الظاهرية، الكلام لا زال لهذا القائل، هذه الحلية الواقعية الثابتة في محل الكلام هي في الحقيقة في واقع الأمر حلية للجامع وترخيص في الجامع، لأن المفروض أن الاضطرار إلى الجامع في المقام الثاني وليس إلى الفرد. المقام الثاني هو غير مضطر إلى ارتكاب هذا، وإنما هو مضطر إلى ماذا؟ إلى الجامع، ومضطر إلى ارتكاب أحد الإناءين. هذا معنى الجامع. فإذا كان الاضطرار إلى أحد الإناءين إلى الجامع، فالحلية لابد أيضا أن تكون ثابتة في ماذا؟ في الجامع. الحلية الواقعية المستفادة من هذا الحديث لابد أن تكون ثابتة أيضا لمن؟ للجامع. فإذا ثبت أن الجامع حليته حلية واقعية، وأن الترخيص فيه ترخيص واقعي، حينئذ يقال بأنه بناء على السراية، بناء على السراية، يعني أن الحلية الثابتة للجامع بمقتضى هذا الحديث تسري المن إلى الفرد، فيصبح الفرد حلالا واقعا، والترخيص في الفرد يكون ترخيصا واقعيا، وهذا ينافي التكليف الواقعي في ذلك فتثبت المنافاة بين التكليف الواقعي الثابت في هذا الفرد على تقدير المصادفة، وبين الحلية الثابتة في هذا الفرد. هذه الحلية ابتداء لم تكن ثابتة في هذا الفرد، لا اضطرار إلى هذا الفرد، وإنما الاضطرار إلى الجامع، لكن باعتبار السراية سوف تسري الحلية والترخيص إلى الفرد، هذا الترخيص الواقع لما كان واقعيا، فحينئذ هو ينافي التكليف الواقعي على تقدير المصادفة ويقتضي ارتفاع. فإذا التكليف لا يكون معلوما على كل تقدير، على تقدير يكون التكليف هنا فهو شنو؟ فهو مرتفع، فلا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. هذا هو ما قد يقال بالنسبة إلى هذا الموضوع. الذي يلاحظ على هذا الكلام هو هذا، هو أن المستفاد من هذه الرواية ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، أن الرواية في مقام بيان أن الاضطرار يمنع من تأثير مقتضي الحرمة في الحرمة، أن الشيء إذا كان فيه ما يقتضي الحرمة، ما يقتضي أن يكون حراما، الاضطرار يمنع من تأثير مقتضي الحرمة في ماذا؟ في الحرمة، يعني يمنع من الحرمة، يمنع من ثبوت الحرمة في ذلك الطرف المضطر إليه أو في كل شيء مضطر إليه. هذا الشيء ما من شيء حرمه الله، يعني كان فيه ما يقتضي شنو الحرمة في نفسه، اضطرار يمنع من تأثير هذا المقتضي في ماذا؟ في الحرمة. هذا مقتضي الحرمة لا يؤثر في الحرمة في مورد شنو؟ في مورد الاضطرار، فهو يمنع من تأثير مقتضي الحرمة في الحرمة. يعني بعبارة أخرى المستفاد من الحديث هو أن الحرمة ترتفع في مورد الاضطرار، أما أنه تثبت الحلية، يقول هذا ما يستفاد من ماذا؟ من هذا الحديث، لا يستفاد من الحديث ثبوت الحلية، وإنما المقصود هو ارتفاع الحرمة فقط، فلا يكون في مورد الاضطرار، لا يكون لمقتضي الحرمة تأثير في ماذا؟ في الحرمة. ومعنى الحديث أنه حديث حينئذ يتكفل ماذا؟ يتكفل ارتفاع الحرمة، ولا يتكفل إثبات الترخيص حتى يقال بأن هذا الترخيص ترخيص واقعي، وإذا بناء على السراية يكون منافي لمن؟ منافي للتكليف الواقعي. بناء على هذا الكلام حينئذ يقال بأن هذا الحديث لا يشمل محل الكلام، بمعنى على هذا الفهم للحديث أن الحديث في مقام بيان ارتفاع الحرمة، أن الحرمة ترتفع عندما يكون هناك اضطرار، الحرمة ترتفع، مقتضي الحرمة لا يؤثر في الحرمة، هذا مفاده. إذا كان هذا مفاده فهو لا يشمل محل الكلام ولا يصح الاستدلال به في محل الكلام على ثبوت الترخيص، وذلك باعتبار أن هذا الحديث بناء على هذا الفهم يشمل ما يكون موردا لكل من الاضطرار والحرمة، المورد الذي يكون مورد للحرمة ويكون أيضا مورد للاضطرار، الاضطرار يمنع من تأثير مقتضي الحرمة علما الحرمة، أو قل بعبارة أخرى أن الاضطرار يوجب ارتفاع الحرمة. عندما تكون الحرمة ثابتة في مورد ويضطر المكلف إلى ذلك المورد، نقول أن هذا الحديث يوجب ارتفاع الحرمة. هذا ما يمكن تطبيقه على محل الكلام، هذا لا يمكن تطبيقه إلا في مورد كما قلنا يكون موردا لكل من الحرمة والاضطرار، وفي محل الكلام الأمر ليس هكذا، في المناقشة هكذا تقول الأمر في محل الكلام ليس هكذا، ولذا لا يصح استدلال بالحديث في محل الكلام، وذلك أنه في محل الكلام ما تعلقت به الحرمة شيء، وما هو مورد للاضطرار شيء شنو؟ آخر. ما تعلقت به الحرمة هو الفرد على تقدير المصادفة، مو الحرمة تتعلق بالفرد بحسب الفرد بهذا الطرف على تقدير أن يكون هذا حرام، فالحرمة تتعلق بالفرد، بينما الإضطرار يتعلق بإيش؟ بالجامع. فما هو مورد الإضطرار ليس متعلقا للحرمة حتى يكون الإضطرار رافعا لهذه الحرمة، وما هو مورد للحرمة ليس موردا للإضطرار. فكيف يصح تطبيق هذا الحديث في محل الكلام؟ هذا مناقشة في ما ذكر. وهذا قد يجي واحد رأسا يقول بأنه شنو، بأنه إذا بنينا على السراية هنا يتحد الموردان. إذا قلنا بأن الاضطرار الثابت في الجامع يسري إلى من؟ يسري إلى الفرد، فيكون الفرد موردا للحرمة كما هو المفروض ومورد المن للاضطرار، لكن بناء على من؟ على سراية الاضطرار من الجامع إلى الفرد. إذا قلنا بالسراية هذا بعد هذا الكلام يجي، لأنه هنا اتحد مورد الحرمة مع مورد الاضطرار، وهو الفار عبارة عن هذا الطرف، هذا الطرف الذي يختاره المكلف لدفع اضطراره، هذا الطرف على تقدير المصادفة هو مورد للحرمة، وبناء على السراية الاضطرار يسري من الجامع المن إلى هذا الطرف فيكون موردا للحرمة وللاضطرار، فيشمله الحديث. لا نشترط في شمول الحديث إلا هذا، أن يكون المورد المشمول للحديث موردا لكل من الاضطرار والحرمة، وهذا يثبت فيه ذلك بناء على السراية. أقول بأن هذا الكلام لا يمكن تتميمه بحيث يندفع به الإشكال السابق المذكور إلا إذا أنكرنا شنو؟ السراية. إذا أنكرنا السراية هذا إشكال وارد يكون. إذا قلنا بأن الاضطرار يتعلق بالجامع ويقف على الجامع، ما كفد موجب يلزمنا بماذا؟ بسراية الاضطرار من الجامع علما إلى الفرد، لا عقلا ولا عرفا كما تقدم الإشارة إلى هذا. أن يبقى الإنسان هو مضطر إلى الجامع، ما قصر لهذا الفرد، وإنما هو مضطر علما إلى الجامع. كان هناك وجه نقلناه سابقا عن ماذا، عن المحققين يعني ما تخطى، كان يقول أنه في ظرف الجاهل عرفان يقال أنه اضطر علما إلى هذا الفرد، ما يدري به حرام فارتكبه لدفع اضطراره وصادف أنه كان حرام، يقول في هذه الحالة يصدق أنه اضطر إلى الفرد، بمعنى أن الاضطرار سرى من الجامع علما إلى الفرد. لكن ما قبلنا بهذا، وقلنا أن هذا ليس ثابت لا عقلا ولا عرفا، حتى عرفا لا يقال لهذا أنه مضطر إلى الفرد، بل يبقى هذا غير مضطر إلى الفرد وإنما هو مضطر إلى الجامع. النكتة في هذا شنو؟ منع السراية. النكتة هي هاي، النكتة هي هاي، أن أن الحلية الثابتة والترخيص الثابت هو تابع للإضطرار، تابع للإضطرار. لماذا يرخص له في ارتكاب؟ يرخص له في ارتكاب ما يعلم إجمالا بكونه حرام لأجل الإضطرار بحسب الفرق، فهو تابع لمن؟ للإضطرار. فإذا كان الإضطرار متعلق بالجامع في الحلية والترخيص أيضا تثبت المن للجامع، وإذا قلنا بسراية الاضطرار من الجامع إلى الفرد في الحلية والترخيص يثبت في ماذا؟ في الفرد. دائما الترخيص الثابت في محل الكلام يكون تابع للاضطرار، لأن النكتة في الترخيص هي الاضطرار. لماذا يرخص له؟ لأنه مضطر إلى ارتكاب أحدهما. لماذا يرخص له؟ للاضطرار. ونجي نشوف الاضطرار وين، هل هو متعلق بالفرد أو بالجامع؟ قلنا أن الصحيح أن الاضطرار متعلق بالجامع ولا ملزم للالتزام بسرايته من الجامع علما إلى الفرد، بل قلنا حتى عرفا يبقى هذا المكلف ليس مضطرا إلى هذا الفرد، وإنما هو مضطر إلى شنو؟ إلى الجامع. وعليه في الإشكال يبقى، وأنه لا يصح التمسك بهذا الحديث. ليش؟ لأن هذا الحديث يدل بناء على الطرح اللي طرح، يدل على ماذا؟ على عدم تأثير مقتضي الحرمة في الحرمة، أن مقتضي الحرمة لا يؤثر في الحرمة. يعني بعبارة أخرى أن مفاد الحديث هو رفع الحرمة. هذا المفاد يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الحديث لا يشمل المورد إلا إذا كان ذلك المورد موردا كما قلنا لكل من الاضطرار والحرمة. يعني هو مورد للحرمة ويضطر إليه المكلف، فيقال أن هذا الاضطرار يرفع هذه الحرمة. أما إذا كان مورد الاضطرار شيء ومورد الحرمة شيء آخر، ما له معنى يشمل الحديث. يرفع ماذا؟ يرفع ماذا؟ هو يقول ما من شيء حرمه الله، هذا الشيء الذي حرمه الله إذا كان مورد للإضطرار ترتفع حرمته ويثبت فيه الترخيص، لكن إذا كان مورد هو نفس هذا الذي حرمه الله كان موردا للإضطرار، هذا ما ينطبق في محل الكلام، بل هذا ينطبق وين؟ في المقام الأول. في المقام الأول هذا ينطبق، لأن مورد الاضطرار هو الفرد، والمفروض أن الفرد هو مورد علم للحرمة. فيأتي هذا الحديث ويقول بأنه هذه الحرمة ترتفع، وإذا ارتفعت الحرمة يثبت الحلية والترخيص. أما في محل الكلام ما يمكن تطبيق هذا الحديث في محل الكلام إلا إذا قلنا بماذا؟ بالسراية. بناء على هذا حينئذ نقول بأنه هذا الكلام غير تام الذي يقول يدعي بأن الترخيص في محل الكلام ترخيص واقعي، لأنه مستفاد من هذا الحديث، وهذا الحديث مفاد جعل الحلية شنو؟ واقعية. وبعد أن تبين أنها غير صحيح، بعد استبعاد الترخيص الواقعي في محل الكلام، هذا نستبعده، ينطرح هذا السؤال بأن الترخيص الذي لا إشكال في ثبوته في محل الكلام بعد استبعاد أن يكون واقعي، هل هو ترخيص شرعي ظاهري أو هو ترخيص شنو؟ عقلي. هذا الترخيص الذي يثبت في محل الكلام الذي قلنا بأنه لا إشكال في ثبوته، هل هو مستفاد من الشارع ترخيص شرعي؟ شارع هو قال يرخص لك في ارتكاب أحد الإناءين، أو لا هو ترخيص بحكم العقل، العقل يحكم بذلك باعتبار الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. الظاهر أنه لابد من التفريق بين موارد العجز العقلي والعجز الشرعي من جهة، وبين موارد الاضطرار على مستوى الحرج والضرر، على ما تقدم قلنا أن الاضطرار يكون على أنحاء، مرة بمعنى العجز العقلي، مرة بمعنى العجز الشرعي، مرة بمعنى الحرج والضرر وأمثالهما. إذا كان الاضطرار على مستوى العجز العقلي والعجز الشرعي، الظاهر أن هذا الاضطرار لا دليل أنه لا دليل في هذا المورد على ماذا؟ على 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 كون الترخيص شرعيا، لأن الترخيص الشرعي يحتاج إلى دليل، شلون ننسب للشارع ترخيص إلا بدليل؟ لا دليل على كون الترخيص في مقام صادر من الشارع، لا دليل على الترخيص الشرعي في محل الكلام، عندما يكون الأمر من باب العجز العقلي أو من باب العجز شنو الشرعي في محل كلامنا، يعني في الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، لكن الاضطرار بمعنى العجز أو بمعنى العجز شنو الشرعي. هنا نقول لا دليل على كون الترخيص شرعيا، وبعبارة أخرى ما عندنا دليل على الترخيص الشرعي إلا الحديث السابق. طبعا في المقام ما نقدر نتمسك بالترخيص الثابت في محل الكلام بأدلة البراءة أو بأدلة شنو بأدلة الأصول العملية المؤمنة اللي هي إيش، لأنه إحنا نريد نثبت في المقام تقييد ترخيص تخييري، مو ترخيص الثابت في محل كلام. شنو ترخيص؟ ترخيص في ماذا؟ طب كيف تقدر ترفع اضطرارك بهذا الفرد وتقدر ترفع اضطرارك بالطرف شنو الآخر؟ فهو ترخيص تخييري وإباحة تخييرية. هذه ما نقدر نستفيدها من أدلة البراءة وأدلة الإباحة، لأن مفاد أدلة البراءة وأدلة الإباحة ترخيص تعييني لا ترخيص تخييري. شلون من يجي للترخيص التخيير من أدلة الإباحة من أدلة البراءة؟ ولذا هذا لابد من استبعاد أن الترخيص يستفاد من هذه الأدلة، وإنما الوحيد اللي يمكن أن يقال بأن الترخيص يستفاد منه ترخيص الترخيص التخيير هو ياهو هو هذا الحديث اللي أشير إليه، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن شنو لمن اضطر إليه، فيقال بأنه هذا اضطر إلى أحدهما فحينئذ أحله الله، رخص في شنو في ارتكاب أحدهما، مو في ارتكاب أحدهما المعين، في ارتكاب أحدهما، فيثبت الترخيص التخييري بهذا الحديث. لكنك عرفت بأن هذا الحديث يشكل الاعتماد عليه في محل الكلام، لأن ظاهره كما قلنا هو رفع التحريم، وأن مقتضى الحرمة الموجود في المورد لا يقتضي ماذا الحرمة، فمفاد رفع التحريم مفاده رفع التحريم، وهذا رفع التحريم كما قلنا يستلزم أن يكون المورد الذي يشمله الحديث هو مورد للإضطرار ومورد شنو للتحريم، وهذا غير متحقق في محل الكلام على ما قلنا. ومن هنا نقول بأنه لا دليل على الترخيص الشرعي الظاهري في مورد العجز العقلي والعجز الشرعي، لأن الترخيص الظاهر الشرعي كالترخيص الواقع الشرعي يحتاج إلى دليل، كما قلنا قاعد ننسب شيء إلى الشارع، ولا يجوز أن ننسب شيء إلى الشارع إلا بدليل، يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام إلا الحديث السابق الذي تقدم سابقا وقد عرفت أن مفاده رفع الحرمة بسبب الاضطرار. بل حتى لو دل على إثبات الحلية وهو لا يبعد أنه دال، لكن الحلية المستفادة منه هي حلية شنو واقعية وليست حلية شنو ظاهرية، والمفروض أننا استبعدنا الحلية شنو الواقعية، لأن نتكلم طرح آخر أن هذا الترخيص والحلية ثابتة في المقام التي لا إشكال فيها، هل هي بحكم الشرع أو بحكم شنو العقل؟ واضح يا أبونا؟ فهي حلية ظاهرية شرعية أو ظاهرية شنو عقلية، أو حلية ظاهرية على ما هذا الحديث حلية واقعية ليس حلية ظاهرية، فكيف أن نستفيد هذه الحلية الظاهرية الشرعية من ماذا؟ من هذا الحديث. نعم لا إشكال في ماذا؟ في أن الترخيص العقلي ثابت في المقام، مقام شنو هو؟ ترخيص اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، المقام الثاني، مع كون الاضطرار على مستوى شنو العجز التكويني العقلي أو على مستوى العجز شنو الشرعي. هنا نقول لا إشكال في ثبوت الترخيص العقلي، بمعنى أن العقل يحكم بالترخيص في ارتكاب أحد الطرفين باعتبار الاضطرار، كما يحكم العقل بالترخيص في المقام الأول في ارتكاب الطرف المضطر إليه تعيينا، هنا يحكم بالترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخييرا، لأن الاضطرار إلى أحدهما ليس إلى أحدهما بعينه، فالعقل يحكم بالترخيص بلا إشكال. وهذا الترخيص العقلي ظاهري، حكم ظاهري، كل حكم كما قلنا أخذ الجهل فيه سواء كان حكما شرعيا أو حكما عقليا فهو حكما شنو؟ ظاهري وليس حكما واقعيا. وهذا الترخيص ظاهري، أي أن للجهل دخلا فيه، إذ لولا الجهل بالحرام الواقعي، لولا الجهل يعني شنو؟ يعني يكون المكلف عالم بالحرام الواقعي لما حكم العقل بالترخيص في أحدهما. لو كان عالم بأن هذا حرام يحكم العقل بالترخيص في أحدهما، لا، يقول له ارفع اضطرارك بالطرف الآخر واترك هذا، فما يحكم بالترخيص في أحدهما إلا في حالة شنو؟ الجهل بالحرام. هذا معناه أن الجهل أخذ في ذلك الترخيص، فلا بد أن يكون ترخيصا ظاهريا، أي أن للجهل دخلا فيه، لولا الجهل بالحرام الواقع كما إذا كان عالما به فرضا لما حكم العقل بالترخيص في أحدهما، وإنما يحكم بلزوم ترك معلوم الحرمة ورفع الاضطرار بالطرف الآخر. فهو نظير هذا الحكم بالترخيص العقلي في المقام من حيث كونه ظاهري، هو نظير حكم العقل بالاحتياط، وحكم العقل مشارك، حكم العقل بالاحتياط والبراءة، فإنها كلها أحكام شنو؟ ظاهرية تثبت في حال الجاهل. هذا كله في موارد العجز العقلي والعجز الشرعي. أما في موارد الحرج، هذا الترخيص أم عقلي مثل ذاك أو لا، هذا يمكن أن نقول بأنه ترخيص شنو؟ شرعي مستفاد من الشارع. نعم، الترخيص في موارد الحرج شرعي مستفاد من أدلة نفي الحرج، وقد عرفت أن الحرج لم ينشأ من الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، وإنما نشأ من إيجاب الاحتياط، ذكرناه سابقا. الحرج يقع في الحرج إذا أوجب الشارع عليه الاحتياط، يقع في الحرج عندما يجب عليه الاحتياط، يقع في الحرج. الحرج ينشأ من إيجاب الاحتياط لا من التكليف الواقعي، والتكليف الواقعي كتكليف واقعي يمكن للمكلف أن يمتثله إذا علم به من دون أن يقع شنو؟ في الحرج. وإنما يقع في الحرج عندما الشارع يقول له يجب عليك الاحتياط ولحاظ التكليف الواقعي، عندما تشك فيه وعندما لا تعلم به يجب عليك الاحتياط فيقع في الحرج. فالموجب للحرج هو إيجاب الاحتياط كما ذكرنا، وإنما نشأ من إيجاب الموافقة القطعية، اللي هو يعني شنو؟ إيجاب الاحتياط. فيكون المرفوع بهذه الأدلة لا حرج، المرفوع ياهو الحكم الذي ينشأ منه شنو؟ الحرج، والذي ينشأ منه الحرج هو إيجاب الاحتياط، فيكون هو المرفوع للحكم شنو؟ الواقعي. يكون المرفوع هو هذا الحكم بوجوب الاحتياط الذي نشأ منه الحرج بحسب الفارق، فيكون هو المرفوع بهذه الأدلة، يعني يكون المرفوع هو لزوم الاحتياط، وحينئذ ارتفع وجوب الاحتياط يثبت الترخيص في أحد الطرفين كما هو واضح، ويكون هذا الترخيص ظاهريا ثابتا في حال الجهل بالحرام الواقعي كالاحتياط المرفوع. شلون الاحتياط المرفوع هو حكم ظاهري ثابت في حال الجهل؟ هذا رفع الاحتياط الواقع، رفع الاحتياط أيضا اللي هو الترخيص يعني، أيضا يكون حكما ظاهريا ثابتا في حال شنو؟ في حال الجهل. فكل من الاحتياط التام ورفع الاحتياط التام بالترخيص في أحدهما، كل منهما حكم شنو؟ ظاهري. لكن حكم شرعي ظاهري هنا، لكن في العجز التكويني والعجز الشرعي هناك يكون حكما عقليا ظاهريا. والنتيجة أن الترخيص في جميع موارد الاضطرار إلى أحدهما غير المعين يعني في المقام الثاني ظاهري وليس شنو واقعيا. نعم هو عقلي ظاهري في موارد العجز التكويني والشرعي، وشرعي ظاهري في موارد الحرج والضرر وأمثالهما. التنبيه الثالث، إذا فرضنا أن التكليف في أحد الطرفين في موارد العلم الإجمالي سقط في أحد الطرفين، التكليف سقط بسبب آخر غير الاضطرار، سبب آخر غير الاضطرار، سقط التكليف في أحد الطرفين من قبيل التلف. إذا تلف أحد الطرفين وهذا يكون من قبيل الاضطرار إلى أحدهما بعينه، لا من قبيل الاضطرار أحدهما لا بعينه، يعني هذا يكون من قبيل المقام شنو المقام الأول. التلف لابد أن يتعلق بهذا في طرف معين. اضطرار قدرنا نصور أنه يتعلق بأحدهما لا بعينه، مضطر إلى أن يرفع عطشه وأقعد دينه، اضطرار إلى أحدهما لا بعينه. لكن التلف ما نقدر نصور إلى أحدهما لا بعينه، يتعلق بطرف معين بلا إشكال. فالكلام في هذا أنه إذا ارتفع التكليف في أحد الطرفين المعين بسبب غير الاضطرار كالتلف كالامتثال، إذا امتثل التكليف يسقط التكليف في ذلك الطرف الذي شنو امتثله، فهل يجري فيه التفصيل المتقدم؟ يا تفصيل، التفصيل في المقام الأول مو في المقام الثاني، لأن هذا ما نحن فيه من قبيل ماذا؟ من قبيل المقام الأول لا المقام الثاني. فهل يجري فيه التفصيل المتقدم في المقام الأول أو لا؟ الظاهر أنه يجري تفصيل المتقدم، بمعنى أنه إذا كان التلف متأخرا عن العلم الإجمالي يبقى العلم الإجمالي على المنجزية مثل الاضطرار في المقام الأول، إن هذا الاضطرار متأخر عن العلم الإجمالي، يعني حصل عنده علم إجمالي سقط قطرة الدم في أحد الإناءين وعلم إجمالا بأن أحدهما يحرم شربه، بعد ذلك اضطر إلى الإناء الأيمن. بعد ذلك قلنا سابقا هذا لا يمنع من تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف شنو آخر، يبقى العلم الإجمالي منجز للطرف الآخر. لماذا؟ لأن قلنا أنه يشكل حينئذ علم إجمالي بين طرفين أحدهما طويل والآخر شنو قصير، القصير ينتهي أمد هذا التكليف ينتهي أمد بحلول شنو بحصول الاضطرار هناك والتلف في محل كلام، أما الطرف الثاني لا، التكليف يمتد إلى ما بعد تلف أحد الطرفين، وهذا تكليف وعلم إجمالي بالتكليف وهذا منجز بلا إشكال. شي ينجز؟ ينجز التكليف في الطرف الآخر على امتداد الوقت. انتهى، وصلى الله على محمد وآله.